السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلاة وسلاما تامين دائبين دائمين على هذا النبي المعظم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيسرني ويسعدني ويشرفني أن ألتقي بإخوة في الله عز وجل عبر الإذاعة جمعنا بهم الحب في الله وسلوك هذا الطريق المبارك، أعني طلب العلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليعلم العبد أن عبادته لربه لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت عن علم، إذ من شروط العبادة أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم الشرعي. والحمد لله بتيسر هذه الوسائل التي تنقل الخير وتنقل غيره، يستفيد طالب العلم وهو في بيته وفي محل عمله وفي مكانه، وإن بعدت المسافات فهو يستمع ويسجل ويكتب له أجر حضور مجالس العلم، ولله الحمد، لا سيما إذا كان المانع من اللقاء أمرا لا يد له فيه، فإن البعد وانتشار المرض والأعذار الأخرى التي لا يستطيع بها طالب العلم أن يلاقي الشيخ يسر الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل التي تحل محل اللقاء وتنوب عنه. ولا شك أن اللقاء أكمل وأفضل، لكن هذه الوسائل لا تقل استفادة وخيرا ونفعا وبركة. والإخوة الكرام وفقنا الله وإياهم لكل خير، كان مطلبهم أن نتذاكر وأن نتدارس منظومة القواعد الفقهية التي نظمها سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، التي نظمها سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة ذاعة انتشرت بين طلاب العلم فكثرت شروحها وكثرت الكتابة فيها، لأنها مؤسسة ومؤصلة لهذا الفن، أعني علم القواعد الفقهية، وهو علم جليل القدر يجب على طالب العلم العناية به، وهذه العناية لا تتم إلا بالمذاكرة والمدارسة التي تؤسس وتؤصل في فهم هذا العلم النافع، فبه يستطيع طالب العلم أن يستنبط الحكم من القاعدة، ثم مهما كثرت الفروع الفقهية بعد ذلك يردها إلى هذه القواعد التي تجمع الفروع الكثيرة. ويحسن بنا في مقدمة مذاكرة هذا المتن المنظوم أن نقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية، فأقول مستعينا بالله مستمدا منه العون والسداد. أصل علم القواعد الفقهية، بارك الله فيكم، النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم امتن الله عليه فأعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام اليسير الذي يكون له معان عديدة ويشمل أحكاما متعددة. وإذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأصبحت هذه اللفظة قاعدة فقهية ومستندة إلى نص شرعي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، فهذا نص منه صلى الله عليه وسلم استخلص منه قاعدة فقهية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي اليمين على من أنكر، كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظ الحديث البينة على المدعي، هذه قاعدة فقهية مستنبط مأخوذة بنصها من كلامه عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هناك عدد من الأحاديث النبوية مختصرة الألفاظ كثيرة المعاني، وكذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم أقوالا تدل على استنباط قواعد فقهية، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، ذكر ذلك البخاري تعليقا ورواه بإسناد جيد عن عبد الرزاق وغيره. كذلك قوله رضي الله عنه: هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا، هذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يستنبطها العلماء والفقهاء. وهذا اللفظ رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد لا بأس به، وأخذ الفقهاء من ذلك التعليلات الفقهية وأدرجوا هذا النص في باب تغير الفتوى. كذلك جاء بعدهم في عصر التدوين عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أحكاما معللة بعلل جامعة، كقوله: لا ينسب إلى ساكت قول. وقوله أيضا رحمه الله: الرخص لا يتعدى بها محلها. فأخذت هذه الألفاظ كقواعد فقهية عامة. وكقول أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة: التعذير إلى الإمام على قدر الجناية. وقول الإمام أحمد: كل زوج يلاعن. وقول الإمام أحمد عن الوصي: لا يشتري، كيف يبيع؟ فهذه نصوص عن الأئمة استنبط العلماء وبعد ذلك منها قواعد فقهية. وأما عن التأليف والتدوين والكتابة في علم القواعد الفقهية، فمن أوائل من ألف فيها أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 400 الذي عرف كتابه بأصول الكرخي، ثم ألف أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظر. ولكون الحنفية أول من ألف في القواعد الفقهية عرف عنهم هذا المنهج، وكتابتهم في علم القواعد الفقهية تبعا لمنهجهم في التأليف في أصول الفقه. فإن من المعلوم عند علماء الفن أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي: المنهج الأول تقرير القواعد بناء على الأدلة بغض النظر عن الفروع، وهذا منهج جمهور العلماء وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة. والمنهج الثاني تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية. هم يذكرون ويتتبعون الفروق الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه ويأخذون منها قواعد فقهية، قواعد أصولية. فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، ولذا كان الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية. بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام المتوفى سنة 600 ألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية بنصها، فاحتذى العلماء بعده حذوه وألفوا مؤلفات في هذه القواعد وأصبحت بهذا علما مستقلا. والكتب المؤلفة في علم القواعد الفقهية يمكن أن تقسم إلى تقسيمات: القسم الأول تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد وإن كانت تختلف في بقية الوجوه. والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد بها المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. وابن نجيم من هذا قد استفاد من طريقة السيوطي فأخذ كثيرا من مباحثه. الاسم الثاني مما تسمى به مؤلفات القواعد الفقهية الفروق، وممن ألف في ذلك صاحب المستوعب ابن سنينة الحنبلي، ألف كتاب الفروق، وكذلك القرافي المالكي ألف كتاب الفروق، وكذلك والد أبي المعالي الجويني ألف كتاب الفروق. فهم يقصدون بذلك الفروق بين الفروع الفقهية. ومن الأسماء التي عنونت للقواعد الفقهية بنصها لفظة القواعد نصا على هذا العلم، كالإمام ابن رجب الحنبلي الذي ألف كتابه قواعد ابن رجب والقواعد للونشريسي، كذلك كتاب إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي، فلفظة الأشباه والنظائر ولفظة الفروق ولفظة القواعد في المؤلفات والمصنفات تطلق على جمع الفروق الفقهية، والفروع الفقهية في علم القواعد. كذلك أيضا أيها الأحبة، يحسن بنا أن نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فإن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. إذن القاعدة الأصولية سابقة ومتقدمة على القاعدة الفقهية. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. فالقاعدة الأصولية التي تقول الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ الجواب لا، حتى نضيف إليها دليلا تفصيليا كقوله تعالى أقيموا الصلاة. فنقول القاعدة الأصولية الأمر للوجوب، الدليل أقيموا الصلاة. القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذها من الدليل مباشرة، كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك يحسن بنا أيها الكرام أن نفرق بين القاعدة والضابط. الفقهاء يتحدثون عن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، يقولون القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة ولها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في أبواب الشريعة الفقهية، أما الضابط فهو متعلق بالأبواب. فقول الإمام أحمد كل زوج يلاعن، هذا ضابط وليس قاعدة. لماذا؟ لأنه مختص بباب فقهي واحد وهو باب اللعان، كل زوج يلاعن، ونفهم منه أن غير الزوج لا يلاعن. إذن بهذه المقدمة نستخلص معنى القاعدة الفقهية، فنقول القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزيئات عديدة من أبواب مختلفة. حكم، لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه في القاعدة الفقهية، إثبات أو نفي. ونقول حكم كلي لإبعاد الأحكام الجزئية، أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، هذه ليست قواعد فقهية بل هي أحكام فقهية منفردة. ونقول حكم فقهي لكي نخرج بذلك القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى، فلا علاقة لنا بقواعد النحو وقواعد الحساب ولا غيرها من العلوم، إنما نحن نتحدث عن علم الفقه. وقلنا تنطبق على جزيئات عديدة أو جزئيات عديدة، لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وهي أن يندرج تحتها فروع كثيرة. وقلنا من أبواب متعددة لنخرج الضابط الفقهي، فهو يكون في باب واحد. وممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية من العلماء صاحب المنظومة التي نحن بصددها، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم غير المنظومة، منها كتابه اختصار قواعد ابن رجب، ومنها كتابه النافع القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ذكر فيه 60 قاعدة و40 من الفروق والتقاسيم، وله المنظومة التي بين أيدينا، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا شرحها والتعليق عليها ومدارستها ومذاكرتها وحفظها، فالحفظ مهم في المنظومات والمتون الشرعية. لعلنا في هذا الدرس نكتفي بهذه المقدمة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مساء كل جمعة في هذا التوقيت. ويحسن بالحاضرين بارك الله فيهم جميعا أن يحفظوا جزءا من المتن قبل البدء في الدرس لكي يسهل عليه الفهم، ولأن الحفظ إذا ثبت استصحبه صاحبه متى شاء فكان له نافعا ومفيدا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم إخلاص النية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يجعلنا وإياكم من الطالبين للعلم الساعين فيه حتى نحظى بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلاة وسلاما تامين دائبين دائمين على هذا النبي المعظم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيسرني ويسعدني ويشرفني أن ألتقي بإخوة في الله عز وجل عبر الإذاعة جمعنا بهم الحب في الله وسلوك هذا الطريق المبارك، أعني طلب العلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليعلم العبد أن عبادته لربه لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت عن علم، إذ من شروط العبادة أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم الشرعي. والحمد لله بتيسر هذه الوسائل التي تنقل الخير وتنقل غيره، يستفيد طالب العلم وهو في بيته وفي محل عمله وفي مكانه، وإن بعدت المسافات فهو يستمع ويسجل ويكتب له أجر حضور مجالس العلم، ولله الحمد، لا سيما إذا كان المانع من اللقاء أمرا لا يد له فيه، فإن البعد وانتشار المرض والأعذار الأخرى التي لا يستطيع بها طالب العلم أن يلاقي الشيخ يسر الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل التي تحل محل اللقاء وتنوب عنه. ولا شك أن اللقاء أكمل وأفضل، لكن هذه الوسائل لا تقل استفادة وخيرا ونفعا وبركة. والإخوة الكرام وفقنا الله إياهم لكل خير، كان مطلبهم أن نتذاكر وأن نتدارس منظومة القواعد الفقهية التي نظمها سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، التي نظمها سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة ذاعة انتشرت بين طلاب العلم فكثرت شروحها وكثرت الكتابة فيها، لأنها مؤسسة ومؤصلة لهذا الفن، أعني علم القواعد الفقهية، وهو علم جليل القدر يجب على طالب العلم العناية به، وهذه العناية لا تتم إلا بالمذاكرة والمدارسة التي تؤسس وتؤصل في فهم هذا العلم النافع، فبه يستطيع طالب العلم أن يستنبط الحكم من القاعدة، ثم مهما كثرت الفروع الفقهية بعد ذلك يردها إلى هذه القواعد التي تجمع الفروع الكثيرة. ويحسن بنا في مقدمة مذاكرة هذا المتن المنظوم أن نقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية، فأقول مستعينا بالله مستمدا منه العون والسداد. أصل علم القواعد الفقهية، بارك الله فيكم، النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم امتن الله عليه فأعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام اليسير الذي يكون له معان عديدة ويشمل أحكاما متعددة. وإذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأصبحت هذه اللفظة قاعدة فقهية ومستندة إلى نص شرعي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، فهذا نص منه صلى الله عليه وسلم استخلص منه قاعدة فقهية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي اليمين على من أنكر، كما في الصحيحين وفي بعض ألفاظ الحديث البينة على المدعي، هذه قاعدة فقهية مستنبط مأخوذة بنصها من كلامه عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هناك عددا من الأحاديث النبوية مختصرة الألفاظ كثيرة المعاني، وكذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم أقوالا تدل على استنباط قواعد فقهية، من ذلك قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، ذكر ذلك البخاري تعليقا ورواه بإسناد جيد عن عبد الرزاق وغيره. كذلك قوله رضي الله عنه هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا، هذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يستنبطها العلماء والفقهاء، وهذا اللفظ رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد لا بأس به، وأخذ الفقهاء من ذلك التعليلات الفقهية وأدرجوا هذا النص في باب تغير الفتوى. كذلك جاء بعدهم في عصر التدوين عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أحكاما معللة بعلل جامعة، كقوله لا ينسب إلى ساكت قول، وقوله أيضا رحمه الله الرخص لا يتعدى بها محلها، فأخذت هذه الألفاظ كقواعد فقهية عامة. وكقول أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة التعذير إلى الإمام على قدر الجناية، وقول الإمام أحمد كل زوج يلاعن، وقول الإمام أحمد عن الوصي لا يشتري كيف يبيع، فهذه نصوص عن الأئمة استنبط العلماء وبعد ذلك منها قواعد فقهية. وأما عن التأليف والتدوين والكتابة في علم القواعد الفقهية فمن أوائل من ألف فيها أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 400 و300 الذي عرف كتابه بأصول الكرخي، ثم ألف أبو زيد الدبوسي كتابه تأسيس النظر، ولكون الحنفية أول من ألف في القواعد الفقهية عرف عنهم هذا المنهج، وكتابتهم في علم القواعد الفقهية تبعا لمنهجهم في التأليف في أصول الفقه، فإن من المعلوم عند علماء الفن أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي، المنهج الأول تقرير القواعد بناء على الأدلة بغض النظر عن الفروع، وهذا منهج جمهور العلماء وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة، والمنهج الثاني تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية، هم يذكرون ويتتبعون الفروق الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه ويأخذون منها قواعد فقهية قواعد أصولية، فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، ولذا كان الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية. بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام المتوفى سنة 600 ألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية بنصها، فاحتذى العلماء بعده حذوه وألفوا مؤلفات في هذه القواعد وأصبحت بهذا علما مستقلا. والكتب المؤلفة في علم القواعد الفقهية يمكن أن تقسم إلى تقسيمات، القسم الأول تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد وإن كانت تختلف في بقية الوجوه. والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد بها المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وابن نجيم هذا قد استفاد من طريقة السيوطي فأخذ كثيرا من مباحثه. الاسم الثاني مما تسمى به مؤلفات القواعد الفقهية الفروق، وممن ألف في ذلك صاحب المستوعب ابن سنينة الحنبلي ألف كتاب الفروق، وكذلك القرافي المالكي ألف كتاب الفروق، وكذلك والد أبي المعالي الجويني ألف كتاب الفروق، فهم يقصدون بذلك الفروق بين الفروع الفقهية. ومن الأسماء التي عنونت للقواعد الفقهية بنصها لفظة القواعد نصا على هذا العلم، كالإمام ابن رجب الحنبلي الذي ألف كتابه قواعد ابن رجب والقواعد للونشريسي، كذلك كتاب إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي. فلفظة الأشباه والنظائر ولفظة الفروق ولفظة القواعد في المؤلفات والمصنفات تطلق على جمع الفروق الفقهية، والفروع الفقهية في علم القواعد. كذلك أيضا أيها الأحبة، يحسن بنا أن نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فإن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. إذن القاعدة الأصولية سابقة ومتقدمة على القاعدة الفقهية. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. فالقاعدة الأصولية التي تقول الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ الجواب لا، حتى نضيف إليها دليلا تفصيليا كقوله تعالى أقيموا الصلاة. فنقول القاعدة الأصولية الأمر للوجوب، الدليل أقيموا الصلاة. القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذها من الدليل مباشرة، كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك يحسن بنا أيها الكرام أن نفرق بين القاعدة والضابط. الفقهاء يتحدثون عن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، يقولون القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة ولها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في أبواب الشريعة الفقهية، أما الضابط فهو متعلق بالأبواب. فقول الإمام أحمد كل زوج يلاعن هذا ضابط وليس قاعدة. لماذا؟ لأنه مختص بباب فقهي واحد وهو باب اللعان، كل زوج يلاعن، ونفهم منه أن غير الزوج لا يلاعن. إذن بهذه المقدمة نستخلص معنى القاعدة الفقهية، فنقول القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزيئات عديدة من أبواب مختلفة. حكم، لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه في القاعدة الفقهية، إثبات أو نفي. ونقول حكم كلي لإبعاد الأحكام الجزئية، أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، هذه ليست قواعد فقهية بل هي أحكام فقهية منفردة. ونقول حكم فقهي لكي نخرج بذلك القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى، فلا علاقة لنا بقواعد النحو وقواعد الحساب ولا غيرها من العلوم، إنما نحن نتحدث عن علم الفقه. وقلنا تنطبق على جزيئات عديدة أو جزئيات عديدة، لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وهي أن يندرج تحتها فروع كثيرة. وقلنا من أبواب متعددة لنخرج الضابط الفقهي، فهو يكون في باب واحد. وممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية من العلماء صاحب المنظومة التي نحن بصددها، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم غير المنظومة، منها كتابه اختصار قواعد ابن رجب، ومنها كتابه النافع القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ذكر فيه 60 قاعدة و40 من الفروق والتقاسيم، وله المنظومة التي بين أيدينا. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا شرحها والتعليق عليها ومدارستها ومذاكرتها وحفظها، فالحفظ مهم في المنظومات والمتون الشرعية. لعلنا في هذا الدرس نكتفي بهذه المقدمة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مساء كل جمعة في هذا التوقيت. ويحسن بالحاضرين بارك الله فيهم جميعا أن يحفظوا جزءا من المتن قبل البدء في الدرس لكي يسهل عليه الفهم، ولأن الحفظ إذا ثبت استصحبه صاحبه متى شاء، فكان له نافعا ومفيدا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم إخلاص النية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يجعلنا وإياكم من الطالبين للعلم الساعين فيه، حتى نحظى بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.